الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كورونا مش مرجلي والتعويل الأول على المواطن، الكهرباء قصة بريق الزيت وعود لحياة في الكابلات، حزب الله يعطي الضوء الأخضر إعلاميا للهجوم على الراعي واللواء إبراهيم في الديمان اليوم، دبلوماسي عربي لودريان حشر الحكومة لعدم الالتزام بتعهداتها، البنك الدولي يوافق على تمديد مهلة الوفاء بمتطلبات اتفاقية قروض مشروع سد بسري حتى 4 إيلول، القوات باسيل لديه عقدتنا، تياره متقلب لا يعرف الثوابت.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. الإجراءات الحكومية التي بدأت تنفذ في محاولة للحد من تفشي كورونا ميدانيا لابد من أن تواكب من قبل المواطنين بالتقيد التام بإجراءات الوقاية، فالقصة مش مرجلي، خصوصا وأن القطاع الصحي في لبنان متهالك والأمال معلقة على وعي الناس في الدرجة الأولى. سياسيا، وقبل زيارة اللواء عباس إبراهيم للديمان اليوم، أعطى حزب الله الضوء الأخضر لإعلامه للهجوم على طرح البطريرك الماروني الحيادة الإيجابي لإخراج البلد من الدوامة القاتلة، من خلال القول إن بكركي لم تكن في يوم من الأيام محايدة على عكس الوقائع والتاريخ، بل هي وكما تؤكد أوساط متابعة كانت ولا تزال ودائما وأبدا مع لبنان الحر المحايد عن كل الصراعات. أما هجوم رئيس الحكومة على وزير الخارجية الفرنسي فبدا وكأنه إعدام لأي جهد دولي لمساعدة لبنان، لأن جون إيف لودريان وضع إصبعه على الجروح الكثيرة وأسمع المسؤولين الكلام الصاعق، وهو ما لم تكن تتوقعه السرايا. البداية من كورونا.
فسعيا للسيطرة على تفشي كورونا، انطلقت الإجراءات الأولية للإقفال العام الذي يبدأ غدا على مرحلتين، عقب إقرار الحكومة في جلستها أمس في بعبدة هذه الإجراءات وتمديد التعبئة العامة حتى آخر آب المقبل، وتفعيل التدابير والإجراءات المتخذة في وقت أكد عضو لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا مازن بودرغم أن الإجراءات الحكومية بمثابة إعطاء مهلة أسبوعين لخروج كل الحالات والإصابات إلى العلن والسعي إلى الكشف عن الحالات غير المعروفة المصدر، وهي في الواقع مصدر القلق الأبرز.
وقد استمر الفيروس في تسجيل أرقام إصابات مرتفعة ووفيات، فسجل العدد أمس 141 إصابة وثلاث حالات وفاة، وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات في تقرير أمس 141 توزعت بين 133 محلية و8 بين الوافدين في المطار، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 4020، فيما سجلت ثلاث وفيات، ارتفع معها عدد الوفيات في لبنان إلى 54 وبلغ عدد حالات الشفاء 1710.
أما المناطق التي سجلت فيها الإصابات فهي شويفات العمروسية 18، قيد التحقق في الأقضية كلها 13، الحمرة 2، خلد 2، اليمون 2، زراري 2، صديقين 3.
في الشمال، أعلنت بلدية فنيدق في بيان ارتفاع عدد الإصابات المستجدة بكورونا في بلدة فنيدق إلى 5 حالات، جميعها لها علاقة بشركة رامكو، إضافة إلى حالات أخرى في بلدات مجاورة، وهذا ما يدفعنا إلى تحميل المسؤولية لهذه الشركة التي يبدو أنها لم تكتفي بعدم اتخاذ إجراءات صحية لحماية العاملين فيها وحسب، بل استهترت أكثر بإرسالهم إلى قراهم من دون تنسيق واضح مع الأجهزة الطبية والسلطات المحلية، وهو ما يزيد من خطر العدوى وانتشارها، كما يبرز قلة المسؤولية التي تتعاطى بها شركة رامكو تجاه العاملين فيها الذين منهم أبناؤنا وتجاه الوطن بشكل عام.
بلدية فنيدق دعت إلى محاسبة المقصرين أولا وتحميل صاحب كل مسؤولية مسؤوليته وتحتفظ بكل حق قانوني لها في الشأن، كما دعت المواطنين في البلدة إلى التزام الإجراءات الصحية بعدم مخالطة المصابين المحجور عليهم أو المحجور عليهم من مخالطهم، وإلغاء التجمعات والمناسبات العامة وارتداء الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل للضرورة.
إلى سور، حيث أكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء سور في بيان أنه بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس مثبتة ومؤكدة مخبريا، إصابة محلية مخالطة لحالة مثبتة إصابتها، و6 إصابات وافدة من إحدى الدول الإفريقية بينها إصابة من التبعية الإثيوبية. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 263 مصابا.
وفي صيدا، وبعد وفاة أول حالة لمريض في العقد الثالث من العمر في مستشفى صيدا الحكومي، حيث كان يتلقى العلاج في غرفة العناية الفائقة بعد تدهور حاله الصحية إثر نقله من مدينة سور، أكد رئيس المستشفى أحمد الصمدي أنه لا يزال هناك مريض واحد في قسم كورونا ويتلقى العلاج المطلوب وحاله مستقرة. أضاف أن المستشفى الذي بات جاهزا لاستقبال المرضى وصلت إليه آلة فحص PCR حديثة وستوضع في الخدمة قريبا.
إلى البقاع، وبعد التضارب في نتائج فحوص PCR الصادرة عن مستشفى الهراوي في زحلي سيما تلك المتعلقة بنتائج النائب جورج آيس و17 عنصرا في مركز الصليب الأحمر في زحلي، تحركت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع واستدعت إلى التحقيق المسؤول عن إجراء الفحوص في مختبر مستشفى قافية.
وبحسب المصادر المعنية فإن التحقيق يتم على خلفية الأخطاء الجسيمة وما نتج عنها من حال هلع وحجر أشخاص مصابين مع آخرين تبين أنهم غير مصابين، وأن التحقيق يشمل اختصاصه العلمي وبالتالي صلاحية توقيعه على الفحوص دائما بحسب المصادر التي أشارت إلى أنه لم يتم الادعاء عليه، بل هو موقوف على ذمة التحقيق الذي سيتوسع ليطال آخرين.
وأثر هذا التطور انعقد مجلس إدارة المستشفى لاتخاذ خطوات من هذا التوقيف. المستشفى أصدر بيانا جاء فيه أنه عطفا على البيان الصادر في 27 من الحالي، تستنكر إدارة مستشفى الهراوي ما آلت إليه الأمور في الأيام الماضية وخصوصا التصريح والمواقف المعلنة.
أضاف أن الإدارة تتفهم البلبلة والعتبة التي أحدثتها النتائج الصادرة، ولكن لا تتفهم التعدي المتعمد على مؤسسة رسمية تؤدي الخدمة العامة كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن المنطقة وصحة المواطن منذ بدء كورونا.
كما استهجنت إدارة المستشفى هذا التركيز والتعدي المعنوي على هذا الصرح الطبي، معلنة وضع الملف بعهدة وزارة الصحة والقضاء المختص لتبيان كل الملابسات، وعليه التوقف عن العمل في مختبر كورونا وعدم إجراء فحوص PCR لمدة 72 ساعة.
رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الدكتور بيير أبي حنا قال أنه يجب إجراء تحقيقات للوقوف على أسباب الخطأ الذي حصل في النتائج ومعالجتها منعا لتكرار الأمر، لافتا إلى أن فحص PCR وبحسب الدراسات العلمية العالمية يكشف 70% من الإصابات، ولكن عمليا وعلى أرض الواقع يكشف أكثر من ذلك بكثير.
وأوضح أن أسبابا عدة تؤدي إلى ظهور النتائج غير دقيقة، منها حدوث تلوث في المختبر، وهذا قد يكون واردا عندما يزداد الضغط على العاملين لأن فحص PCR دقيق جدا، وفي هذا المجال تظهر نتيجة إيجابية في الوقت الذي لا يكون المريض حاملا للفيروس.
على خط آخر، برزت قضية تزوير الفحوص، فقد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصين كانا يقومان بتزوير تقارير لفحوص كورونا بنتيجة سلبية من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوص في مقابل مبالغ مالية.
مصدر أمني شدد على أن الأمر لا يدعو إلى القلق لأن هذا التزوير كان محدد الوجهة، فكل التحريات والاعترافات أكدت أن كل الفحوص التي زودت كانت لأشخاص سوريين وبهدف العودة إلى بلادهم، مضيفا أنه لم يمضي وقت طويل على عمل هذين الشابين، فقيامهما بالتزوير تزامن مع السماح للسوريين بالعودة إلى بلادهم.
وفي ملف كورونا، قام مستشفى رفيق الحريري بإجراء 76 اختبارا للكشف عن كورونا في مختبراته لعينات تم أخذها في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبعد إجراء الفحوص جاءت نتائج الاختبارات سلبية.
ماذا يحصل في الكهرباء وانقطاع التيار التام في كل المناطق؟
القصة بدأت بحريق في محول معمل الجي نجم عن عطل في ديجونكتور المجموعة الثالثة في معمل الجي الحراري، وفق مؤسسة كهرباء لبنان، ما أسفر عن ارتفاع الترددات من 50 هرتز إلى نحو 52، وهو ما ساهم سريعا في انفصال خطي الجي بصليم الرقم 1 و2 150 كيلو فولت، ما أدى بدوره إلى إطفاء كل المعامل، إذ إنه بمجرد ارتفاع الترددات تطفأ المعامل تلقائيا لحمايتها.
الإنتاج انخفض من نحو 1300 ميجاوات، وهو أصلا لم يكن وصل إلى الحد الأقصى بسبب التحوط من احتمال تأخر شحنات الفيول، انخفض إلى 50 ميجاوات صباح أمس قبل أن يرتفع مجددا إلى 200 ميجاوات مساء عقب المباشرة بإصلاح العطل وتشغيل معمل دير عمار تدريجيا، ثم ارتفع مجددا ليلا بعد إعادة تشغيل الزهراني.
مصادر معنية أكدت أن التغذية ستتحسن في يومين، مشيرة إلى أن غرفة التحكم في كهرباء لبنان تعمل على تنسيق وضع المعامل والمجموعات على الشبكة.
وقد تفاعلت مساء أمس مشكلة انقطاع الكهرباء في بيروت والمناطق، وخرج الأهالي إلى الشوارع لإقفالها مجددا تعبيرا عن غضبهم. وأقفل عدد من المحتجين طرقات العاصمة وضواحيها برمي مستوعبات النفايات وسط الطرقات، مرددين هتافات تطالب المسؤولين بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ووقف احتكارها من التجار وتوفير البنزين والكهرباء المقطوعة.
وقطع عدد من المحتجين طريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا مساء وأوتوستراد الرينج جسر فؤاد شهاب وطريق بشارة الخوري السوديكو وتقاطع فردان قرب بيت الطائفة الدرزية وغيرها من الشوارع والتقاطعات في بيروت.
قال دبلوماسي عربي بارز في بيروت أنه لم يفاجأ بخيبة الأمل التي أصابت وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان في محادثاته في بيروت، ورأى أنه سرعان ما اكتشف عدم التزام حكومة الرئيس حسن دياب بمعظم ما تعهدت به في بيانها الوزاري لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، وأخذت تتعامل مع النصائح الدولية التي أسديت لها بعشوائية وبكثير من التخبط والارتباك الذي أعاق بدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد لدعم خطة التعافي المالي.
ولفت الدبلوماسي العربي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الحكومة الفرنسية كانت في طليعة الدول التي سعت لدى المجتمع الدولي والدول العربية القادرة لإعطاء فرصة لحكومة دياب لعلها تتمكن من وقف الانهيار، لكنها بادرت إلى تعديل موقفها في ضوء إحساسها أن حكومة دياب لم تحسن الإفادة من الرافعة الفرنسية وتعمل على توظيفها لوقف التدهور الاقتصادي والمالي.
واعتبر الدبلوماسي العربي أن المحادثات التي أجراها لودريان في بيروت أدت إلى حشر الحكومة التي باتت مكشوفة اقتصاديا وسياسيا، وهي تحاول اليوم أن تمنع وباء كورونا من الانتشار بعد أن يتفشى أو بعد أن بدأ يتفشى على نحو يعيد لبنان إلى المربع الأول. وقال إن لودريان وجه أكثر من تحذير للحكومة التي تتباهى بالإنجازات التي حققتها رغم أنه لم يكن لها من مفاعيل إيجابية تدفع باتجاه السيطرة على الانهيار الاقتصادي.
الدبلوماسي العربي أكد أن لودريان لم يحمل معه تحذيرا للحكومة من أن الأمور ليست ماشية فحسب، وأنما تحدث مع معظم من التقاهم بلغة تهديدية على خلفية أنها أهدرت الفرص ولم تلتفت إلى تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية التي وردت في الوصفة الفرنسية التي من دون التقيد بها لا يمكنها الإفادة من مقررات مؤتمر سادر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وبادرت باريس إلى التذكير بها لبدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي.
وقال أن لودريان حشر الحكومة بعدما تبين له أنها لم تلتزم بما تعهدت به لوقف الانهيار، ورأى أن التحذيرات التي أطلقها تنم عن تفهمه لوجهة نظر الدول العربية التي تحفظت على التواصل مع الحكومة بسبب عدم التزامها سياسة النائب النفس وإقحامها لبنان في التجاذبات الإقليمية وصولا إلى انحيازها للمحور الإيراني من خلال نفوذ حزب الله في الحكومة بدلا من تحييدها عن الصراعات في المنطقة.
وأكد الدبلوماسي العربي أن عدم التزام الحكومة بالإصلاحات أدى إلى إحراج الحكومة الفرنسية أمام المجتمع الدولي، ومعه عدد من الدول العربية التي كانت أول من ساهم في المشاركة في مؤتمر سادر، لكنها تتحفظ الآن عن التعامل مع الحكومة، وبالتالي فإنها بدأت تتفهم الدوافع التي أملت على هذه الدول اتخاذ المواقف التي تميز بين الحكومة وبين اللبنانيين.
لذلك تتصرف الحكومة الفرنسية على أنها خسرت الرهان على حكومة دياب واضطرت إلى مراجعة موقفها الذي أبلغه لودريون إلى أركان الدولة اللبنانية، خصوصا أن هذه الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها لدعم التوجه الفرنسي لدى بعض الدول العربية التي تعاملت بصوابية معها تقديرا منها بأنها ليست في وارد تصحيح العلاقات اللبنانية العربية وتنقيتها من الشوائب.
من ناحيتها رأت أوساط معارضة أن المواقف الحادة للرئيس دياب في جلسة مجلس الوزراء تجاه لودريان جاءت لتكشف هشاشة السياسة التي يمعن في اتباعها للتغطية على فشل الحكومة في مختلف مسارات الأزمة الداخلية، إن على مستوى الأزمة المالية والاقتصادية أو على مستوى الإخفاق الواضح في تحمل الحكومة مسؤولية التحسب للتفشي الوبائي لفيروس كورونا.
الأوساط المعارضة قالت أنه لم يعد خافيا أن كثيرين من الوزراء أنفسهم باتوا يستشعرون ثقل الدفاع عن المواقف التي يتخذها دياب من خلال اعتماده لهجمات غير المنطقية على كل منتقدي الحكومة ومعارضيها، ومن ثم تأكيد وجهات نظر هؤلاء المعارضين ضمنا وعلنا كما فعل أمس بالذات حين طرح تساؤلات وانتقادات يجب أن توجه إليه شخصيا وأن يجيب عنها هو كرئيس للحكومة.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفي مستهل الجلسة التي ترأسها في بعبدة أشار إلى أن تدبير اعتماد التدقيق الجنائي كان موضع ترحيب وزير الخارجية الفرنسي في خلال زيارته للبنان، معتبرا أنه بداية فعلية لبناء الدولة.
أما الرئيس دياب فهجم مواقف لودريان وقال كان واضحا أن زيارته لا تحتمل جديدا، ولذلك اعتمد أسلوب التحذير من التأخير في الإصلاحات وربط أي مساعدة للبنان بها، كما شدد على أن صندوق النقد هو الممر الوحيد لأي مساعدة للبنان.
أضاف رئيس الحكومة أنه بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي وعن نقص المعلومات لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، إلا أن كلامه مؤشر على أن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان لا يزال ساري المفعول.
وفي معرض هجومه داخليا تحدث دياب عن حال فجور تمارس على الدولة ووجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكم بالبلد، قد تكون مافيات سياسية وقد تكون مافيات تجارية، مشددا على أن جزءا كبيرا من المشاكل التي نراها هو مفتعل، وأن البلد يعوم فوق بحيرة من المازوت، لكن التجار يخفون المازوت حتى يبيعوه في السوق السوداء، والبلد ممتلئ بالمواد الغذائية ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لستة أشهر، ومع ذلك فإن التجار يخفون البضائع.
واللافت أن وزير المال غازي وزني الذي شارك في اجتماع السرايا مع دياب وليدريان نقل عن الأخير إشادته بإصلاحات الحكومة وأبرزها أسكانر على الحدود والتدقيق الجنائي، ورد رئيس دياب عليه مازحا يجب أن يأتي وزير الخارجية الفرنسي كل أسبوع لنقوم بإنجازات.
بدورها أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر في الجلسة أن التجار يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والإسمنت، مشيرة إلى أن السلة الغذائية المدعومة تكلف الدولة كثيرا، لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها، ولم نرى إيجابية أو تحسنا من شأنه خفض الكلفة على الناس.
وسألت عكر: نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتم التنفيذ بشكل سريع؟ المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وإذا اعتبرت أن دور الحكومة هو العمل والإنتاج، أضافت: لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا.
في أي حال فإن أبرز ما قرره مجلس الوزراء أعلنته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
وافق مجلس الوزراء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع الخاص بالتدابير المتعلقة بتمديد التعبئة العامة حتى 30 آب المقبل، والإجراءات الناتجة عن ذلك وفق ما ورد في بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع. 2. إدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع بعد ظهر أمس على منطقة الجنوب، وتكليف وزير الخارجية تقديم شكوى أمام مجلس الأمن. 3. تكليف وزير المال توقيع العقود مع شركات التدقيق المالي والجنائي KPMG أوليفر وايمان وألفاريز مارسل. 4. تبنت الحكومة المشروع المقدم من قبلها الرامي إلى رفع السرية المصرفية. 5. الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوي للعام 2020 أو العام 2021 حصرا والغرامات المرتبطة بها، هون ما تمت الموافقة على الأرقام المميزة في أمن الرسوم. 6. الموافقة على تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 والمتعلق بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية، وذلك حتى 31/12/2020. الموافقة على مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وهذا يعتبر بند إصلاحي مهم لكل ناطرين والمرسوم التطبيقي لقانون حق الوصول للمعلومات. الموافقة على نقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات التي أجريت اعتبارا من 22/7/2017 وأعلنت نتائجها بتاريخ 17/11/2017، الفائض عددهم عن العدد الموافق عليه بقرار سابق لمجلس الوزراء، وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي في المفتشية العامة التربوية في ملاك التفتيش المركزي. وأخيرا تكليف الهيئة العليا للإغاثة مسح الأضرار الناتجة عن الحرائق في بعلبك الهرمل وتلك التي نشبت في الهبارية نتيجة العدوان الإسرائيلي أمس.
وسط هذه الأجواء توقف عدد من القيمين على الأجهزة الأمنية بكثير من الاستغراب أمام الهجوم الذي شنه دياب عليها، فرأوا فيه حالة شيزوفرينيا موصوفة، لا سيما وأن أجواء رئيس الحكومة كانت حتى وقت قريب من إطلاق هجومه هذا مغايرة تماما لمقاله، بل هو كان على اتصال وتنسيق مباشرين مع قادة الأجهزة حتى أنه أثنى على عملهم وأدائهم وفق ما كشفت مصادر أمنية رفيعة لصحيفة نداء الوطن.
أضافت المصادر أنه إذا كان الهدف من إلقاء اللوم والمسؤولية على الأجهزة تحقيق بعض الشعبية بين الناس، فالشمس شرقة والناس إشعة. ألا يكفي الأجهزة الأمنية ما تتحمله جراء الفشل السياسي في البلد؟ ألا تكفيها محاولة وضعها في مواجهة الشعب ألا يشعر المسؤولون بما يعانيه العناصر العسكريون والأمنيون من ضغط على كل المستويات، خصوصا وأن رواتبهم تبخرت، ورغم ذلك لا يزالون يقومون بواجباتهم كاملة ويقدمون الشهيد تلو الشهيد؟
أضافت المصادر الأمنية أنه الأجدى أن يبحثوا عن المسؤولين الحقيقيين عن التردي السياسي والاقتصادي في البلد بدل أن يرموا التهم جزافا على كاهل الأجهزة.
الرئيس دياب كان أورد في تغريدة قبل حذفها التالي: يواجه البلد تحديات استثنائية، وهناك تفلت السلاح واعتداء على مراكز الأمن، وكأن الأمور ليست تحت السيطرة. أين الأجهزة الأمنية وأين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف يمكننا فرض الأمن في منطقة معينة ونعجز عن ذلك في منطقة أخرى؟
إلى ذلك، وعقب تكليف مجلس الوزراء وزير الخارجية نصيف حتي تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب الاثنين الماضي، شددت مصادر رسمية على أنه حتى الساعة لا توجد معطيات مؤكدة حول طبيعة الحادث الذي حصل في المنطقة الحدودية.
ولفتت للصحيفة نفسها أيضا إلى أن كل التقارير العسكرية والأمنية الرسمية لم تستطع توثيق أو تحديد أي معطى يعتد به أزاء هذا الحادث سوى مسألة القصف الإسرائيلي لأراض وبلدات جنوبية، معربة عن أسفها لكون الدولة بدت في خضم المشاهد النارية التي حصلت كالأطرش بالزفي.
وأوضحت المصادر أن الثابت الأكيد الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه المشاهد هو أن لبنان بات موضوعا على صفيح ساخن من الأحداث الإقليمية، واللبنانيين أصبحوا بجيشهم وشعبهم ودولتهم واقعين بين فكي كماشة تمسك كل من إسرائيل وإيران بطرفيها، ومن الممكن أن تطبق عليهم في أي لحظة من دون أن يعرفوا ماذا حصل ولماذا حصل.
في الأثناء، أبلغ البنك الدولي الحكومة موافقته على تمديد المهلة المحددة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول المقبل.
يذكر أن مشروع السد هو قيد التعليق الجزئي منذ 26 من حزيران الماضي، وكان البنك الدولي أبلغ الحكومة بأن القرض الممول للمشروع سيتم إلغاؤه ما لم يتلقى البنك أدلة مرضية من الحكومة بحلول 22 من الحالي تفيد بإتمام البنود التي تشكل شروطا مسبقة لبدء أعمال بناء السد وفقا لبنود اتفاقية القرض.
وكانت الحكومة قدمت مسودة خطة التعويض الإيكولوجي في 9 تموز وتقوم حاليا بتنقيحها بناء على الملاحظات المقدمة من البنك الدولي ووزارة البيئة والوزارات والوكالات الأخرى المعنية في لبنان.
كما زودت الحكومة البنك الدولي في 17 تموز بمعلومات عن الإطار القانوني لترتيبات التشغيل والصيانة، إلا أنه وفقا لاتفاقية القرض لمشروع سد بسري يتوجب على وزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان إبرام مذكرة تفاهم حول هذا الشأن، وهو ما لم يتم بعد، وحتى الساعة لم يتمكن المقاول من العودة إلى موقع المشروع.
يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرسرع اليوم في الديمان. ونفت مصادر مطلعة على الزيارة يكون إبراهيم يحمل أي مبادرة، وقالت إن الزيارة مقررة منذ فترة قبل أن يطرح الراعي موضوع الحياد، لافتة إلى أن اللقاءات بين إبراهيم وبكرك الدورية متواصلة على الدوام، وهو يلبي دعوة في هذا الصدد.
وبموازاة نفي مصادر ثنائي الشيعي لتكليف إبراهيم بأي مبادرة على هذا المستوى، جزمت مصادر سياسية أن حزب الله لم يكلف إبراهيم بالتوسط أو القيام بأي مبادرة، معتبرة أنه إذا كان اللواء سيقوم بمبادرة من تلقاء نفسه كأن يفاتح الراعي بالموضوع أو يستمزج رأيه حول القيام بمبادرة فهذا الأمر مرتبط به، ومعربة عن قناعتها بأن الحزب لن يكلف أي أحد بمبادرة ما دام أن الموضوع لا يعلق عليه مسؤول الحزب.
في هذا الوقت شددت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الديار على مبدأ الحياد، مشيرة إلى أنه يعني استعادة الدولة قرارها خلافا لما يحصل اليوم، حيث أن الدولة صورية وشكلية وفاقدة لقرارها داخل مؤسساتها.
أضافت أن الحياد ليس حصارا لأحد، بل هو العودة إلى الميثاق وصيغة 43، وإذا كانت القوات تطالب به فليس من باب محاصرة أحد، بل من أجل أن يعود لبنان إلى ذاته ويعود الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
وعن كلام النائب جبران باسيل أن الجميع يتواصل مع حزب الله ومن ضمنه القوات اللبنانية ولكن ليس بشكل علني تحت الطاولة، ردت القوات أن هذا الكلام عار من الصحة وأنه لا تواصل بينها وبين حزب الله خارج إطار المؤسسات الرسمية، أي مجلس النواب أو طاولة مجلس الوزراء عندما كانت القوات في الحكومة.
وأوضحت المصادر القواتية ألا لقاءات تحصل بين القوات وحزب الله لسبب بسيط، لأننا نعتبر وكذلك الحزب أنه لا لزوم للقاء من هذا النوع في ظل خلاف استراتيجي بيننا وبينهم حول النظرة إلى لبنان.
وشددت على أن الخلاف بين القوات والحزب ليس خلافا سلطويا أو لتباين في وجهات نظر سياسية، بل خلاف حول فكرة لبنان ودوره ومشروعه.
وفي سياق متصل اتهمت المصادر القوتية باسيل بأن لديه عقدة القوات اللبنانية، لأن الأخيرة أمام الرأي العام هي طرف سياسي مبدئي يتمسك بثوابته ولا يبدل قناعاته السياسية، في حين أن التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل هو تيار متقلب لا يعرف الثوابت ولا المبادئ ولا الأهداف، وهو تيار سلطوي وعلى استعداد أن ينقل البارودة من كتف إلى كتف من أجل مصالح وزارية أو نيابية أو رئاسية.
أما لجهة الرئيس دياب وانتقاده لوزير خارجية فرنسا، فلا تستغرب المصادر أداء دياب ومواقفه، حيث أن رئيس الحكومة يريد من الآخرين أن يقولوا عنه ما يريد أن يسمعه، أي الإشادة به ودوره التاريخي وقيادته الرشيدة، إلى جانب أن دياب يخون كل من يقف ضده أو يعارضه على وجهة نظر ما.
بعدما سادت حال من الهلع والخوف شمال إسرائيل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما حصل في منطقة الجليل الغربي قرب السياج الحدودي مع لبنان ناجم عن تشخيص خاطئ. وتردد معلومات عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلف الجدار بين موقع الراهب ونقطة الحدب بين مستوطنة شتولة وبلدة عيت الشعب.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أعلن أنه تم رصد عدد من المشتبه فيهم في منطقة الجليل الغربي قرب السياج الحدودي مع لبنان، وأن التأكيد من صحة هذه المعلومات متواصل.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة مصدرة الخليج العربي مترافقة بأجواء رطبة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، حيث بتتخطى الحرارة معدل الوسطي لشهر تموز. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالداخل مع ضباب محلي على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65% و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ودرجات حرارة بتكون فوق معدلاتها الموسمية. والجمعة طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس صافي إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: كورونا مش مرجلي والتعويل الأول على المواطن، الكهرباء قصة بريق الزيت، وعود ولا حياة في الكابلات، حزب الله يعطي الضوء الأخضر إعلاميا للهجوم على الراعي واللواء إبراهيم في الديمان اليوم، دبلوماسيون عربي لودريان حشر الحكومة لعدم الالتزام بتعهداتها، البنك الدولي يوافق على تمديد مهلة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول، القوات باسيل لديه عقدتنا، تياره متقلب لا يعرف الثوابت، إرباك في شمال إسرائيل. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي.
إلى اللقاء.